روسيا تتشكل من أربعة محاور، ووفق التنسيق مع فضيلة الشيخ فهو يحبب أننا نطرح الأربعة المحاور الواحد تلو الآخر، ثم بعد الانتهاء منها يكون مجال لمن لديه أي أسئلة أو مداخلة. فنبدأ بالمحور الأول على بركة الله. شيخنا العزيز، المشتركات الإسلامية لدى جميع المذاهب الإسلامية كثيرة، ومن ضمنها الاتفاق على فريضة الصوم من حيث الوجوب وتعيين شهرها ومراعاة حرمتها وفضلها. من هذا المنطلق، ما أهمية شهر رمضان المبارك في الفكر الإسلامي بشكل عام وفي الفكر الشيعي على نحو الخصوص؟ فلنسبق إجابة فضيلة الشيخ بما حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته عن شهر رمضان، إذ قال: ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأعادكم الله بصحة وعافية في كل عام عند هذا الشهر العظيم الذي هو شهر ضيافة الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه كما يريد، وأن نكون من عتقاء الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم. شهر رمضان فيه جهات متعددة تدل على أهميته وفضله، وأقتصر على ذكر جهات ثلاث. الجهة الأولى هي الجهة الفقهية. في هذا الشهر العظيم فرض الله تبارك وتعالى علينا طاعة من أعظم الطاعات، وهي الصوم. الصوم كما تدل النصوص يشتمل على مصلحة مهمة إلزامية عامة جعلت وجوب الصوم عنصراً مشتركاً في جميع الشرائع من زمن نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وإلى شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وهذا يستفاد من قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. عبارة الذين من قبلكم مطلقة تشمل جميع الناس، فوجوب الصوم كان مكتوبا من يوم الإنسان الأول وإلى يوم الناس هذا. وهذا يدل على أن المصلحة الموجودة في الصوم مصلحة عظيمة مطلقة، ليست مؤطرة بزمان، بل في بعض الروايات مصلحة الصوم شديدة جدا بحد جعلت الصوم من أركان الإسلام. في الرواية الصحيحة: بني الإسلام على خمسة: على الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية، وما نودي بشيء كما نودي بالولاية. فوجوب الصوم وجوب متعلق بفعل عظيم فرضه الله تبارك وتعالى على جميع الناس. الجهة الثانية هي الجهة الروحية. الصوم عبادة لها مساس بتربية روح الإنسان وخلق الخشية والتقوى والمطاوعة لأمر الله تبارك وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم بالإمساك عن المفطرات الخاصة في الوقت الخاص تصلون إلى صفة التقوى والخشية من الله تبارك وتعالى. لماذا هنالك ارتباط بين الصوم وبين خشية الله تبارك وتعالى؟ يمكن أن نذكر أسباب ثلاثة. السبب الأول هو أن الصوم تدريب عملي لإخضاع قوة الشهوة والغضب لحكم العقل. الإنسان كما يحتاج في مواهبه البدنية إلى تدريب، يحتاج في مواهبه الروحية إلى تدريب. الإنسان أول ما يولد يولد واجدا للشهوة والغضب، لقواه النفسية، لغرائزه وشهواته، ولكنه ليس واجدا للعقل. لهذا يقول العرفاء: الإنسان يولد حيوان بالفعل وإنسان بالقوة. وهذا المعنى مأخوذ من كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول أمير المؤمنين: دعامة الإنسان العقل. لكي يكون المرء إنسانا لا بد وأن يكون عاقلا، ولأنه في أول لحظات حياته فاقداً للعقل فهو فاقد لدعامة الإنسانية. فالإنسان في بداية أمره حيوان بالفعل، ولكنه إنسان بالقوة، فيه قابلية أن يتحول إلى إنسان. متى يصبح إنساناً بالفعل؟ إذا كانت شهواته وغرائزه خاضعة لعقله. في أول أمره هو بين طريقين، بين طريق الوصول إلى الإنسان الكامل الذي يملك زمام شهواته بعقله، وبين طريق أولئك كالأنعام، بين أن يبقى في رتبة الحيوانية بل يتحول إلى أضل سبيلا، لأنه سوف يملك قدرة على التفكير ولكنها خادمة لشهواته. كم من عقل أسير تحت هوى أمير. فلكي يسلك الإنسان طريق الإنسانية، الإنسان بالقوة لكي يسلك طريق الوصول إلى الإنسانية بالفعل، يحتاج إلى أن يتدرب على ترويض شهواته وجعل هذه الشهوات خاضعة للعقل، ويكون ذلك بمثل فريضة الصوم. الصوم يسيطر فيه الإنسان على شهوته، على غضبه، يتجنب بعض ما يحب في بعض الأوقات من أجل الله تبارك وتعالى، أي لمصلحة يقرها العقل. ولهذا تلاحظون وجود عنصر مشترك بين الحج وبين الصوم. في الصوم لعلكم تتقون، في الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. موضوع التقوى يواجهنا في الحج كما يواجهنا في الصوم. لم؟ لأن الحج فيه اجتناب عن بعض المحظورات، كما أن في الصوم اجتناب عن بعض المحظورات. إذن التدريب العملي لإخضاع قوى النفس للعقل موجود في الحج كما هو موجود في الصوم. الجهة الثالثة هي الأثر الأخروي. يوم القيامة كما نعلم هو يوم الجزاء، مالك يوم الدين. المقصود بالدين هنا الجزاء، من باب كما تدين تدان. في ذلك اليوم يظهر لنا حصاد ما نعمل في هذه النشأة. لكي نفوز بالثواب، نزحزح عن النار وندخل الجنة، لا بد وأن تتوفر في أعمالنا شروط ثلاثة. الشرط الأول هو الطاعة، لا بد وأن يكون عملنا مطابقا لأمر الله تبارك وتعالى. الباري عز وجل أمرنا بمجموعة من الأمور، وأخذ فيما أمرنا به هيئة خاصة، كيفية خاصة. هناك أجزاء، هناك شروط، هناك موانع. العبد لابد وأن يأتي بالمأمور به موافقا لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا معنى أطيع الله. أطيع الله يعني افعل ما أمرك الله به. بأن تحقق الهيئة المطلوبة شرعا. الشرط الثاني هو الإيمان. ليس كل مطيع يأتي بالكيفية الشرعية يستحق الثواب في يوم القيامة، وإنما الذي يستحق الثواب خصوص المؤمن. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين آمنوا ثم عملوا الصالحات لهم الأجر العظيم. إن الإنسان لفي خسر، هذه قاعدة عامة، كل إنسان خاسر في يوم القيامة، بمعنى أنه يأتي في يوم القيامة ولا يستحق على الله تبارك وتعالى أن يزحزحه عن النار وأن يدخله الجنة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الشرط الثاني الإيمان. الشرط الثالث هو التقوى. إنما يتقبل الله من المتقين. لو أن مؤمنا أطاع الله، جاء بالعمل وفق الهيئة الشرعية، وكان معتقدا بأصول الإيمان، ولكنه لم يكن متقيا، لا يقبل منه عمله، في قوله تعالى أيكم أحسن عملا. يقول الإمام الصادق ليس يعني أكثركم عملا، الأحسن مو الأكثر عمل. كم من قائم ليس له من قيامه إلا الظن، وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ليس المقصود الأكثر عمل، وإنما يعني أصوبكم عملا، وإنما الإصابة في خشية الله والنية الصادقة. إصابة العمل في تقوى الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون الإنسان متقيا لكي يكون الإنسان مقبولا. الذي يقطع رحمه، الذي أمر الله تبارك وتعالى بأن يوصل، ليس متقيا لله تبارك وتعالى. الذي يخاصم أباه وأخاه، الذي يبغض أخاه المؤمن ويعامله بسوء، الذي يرابي، الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، الذي يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية، ليس متقي. فلو أتعب نفسه في شهر رمضان بالصوم والدعاء وقراءة القرآن وقيام الليل فإنه لن يقبل عمله. سيد الخوي سئل عمن يخرج خمس قيمة الحجة والإحرام فقط، هل حجه صحيح؟ قال نعم، ولكنه ليس مقبول، ليس له من طوافه وسعيه ووقوفه إلا النصب والتعب. إذن لب النجاة في يوم القيامة وقاعدة السعادة في تلك النشأة في التقوى، والتقوى أثر لصوم شهر رمضان لعلكم تتقون.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أحسنت وبارك الله فيك. وقبل أن أنطلق إلى المحور الثاني سأطلب طلبا صعبا من الشيخ، فالشيخ منطلق في الحديث وصعب إيقافه، ولكننا نطلب من الشيخ إن شاء الله في المحاور المتبقية أن لا يزيد كل محور عن 10 دقائق لكي نتمكن فيما بعد إذا كان هنالك أسئلة، وإلا فالحديث شيق والمستمع لا يمل، فالشيخ يتقلب بنا ذات اليمين وذات الشمال ما بين استشهاد واستعراض جد رائع ولذيذ. المحور الثاني ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون أبدا. لنعيش الأجواء الروحية والإيمانية في هذا الشهر الكريم ونكون عرضة للنفحات الإلهية، ما هي الجوانب التي يجب مراعاتها والمتطلبات الواجب توافرها؟ قبل أن يجيب فضيلة الشيخ، لنثقل ميزاننا بما نثقله يوم القيامة كما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد.
بسند المعتبر عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن أجداده وآبائه صلوات الله وسلامه عليهم إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم، وكان الجمعة الأخيرة أو الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، وذكر الشيخ الصدوق الخطبة التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وآله على أصحابه، وفي هذه الخطبة تعرض رسول الله صلى الله عليه وآله لبيان أمور ثلاثة. إذا وقفنا على هذه الأمور الثلاثة سوف نقف على جواب السؤال الذي طرحه الأخ المحاور. الأمر الأول الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله هو عظمة شهر رمضان، وأنه من المحطات الإلهية التي ينبغي أن يستثمرها المؤمن. فقال صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. تأملوا في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله علمه الله ما لم يكن يعلم، فلا يوجد ما يخفى على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أعطي جوامع الكلم وهو سيد البلغاء وسيد أهل الفصاحة. إنه قد أقبل إليكم، أنتم لم تذهبوا إلى شهر رمضان، حركة الزمان ليست لعبة في يدنا، الزمان أمر خارج عن اختيارنا، وإنما بلطف من الله تبارك وتعالى امتد عمرنا وبلغنا شهر رمضان. إنه قد أقبل إليكم. ثم ماذا قال؟ قال شهر الله، أضاف الشهر إلى الله تبارك وتعالى، وهذه إضافة فيها تعظيم، كما يقال كتاب الله بيت الله يقال شهر الله. والنبي صلى الله عليه وآله استخدم لفظ الله، وهو الاسم الدال على الذات الجامعة لجميع الكمالات والصفات. لم يقل شهر الرحمن والرحيم لكي يبرز أن الله تبارك وتعالى يرحم في هذا الشهر، ولم يقل شهر الغفور لكي يبرز أن الله تبارك وتعالى يغفر في هذا الشهر، وإنما قال هو شهر الله، أي هو مضاف إلى الذات الجامعة لكل كمال والظاهرة في كل صفة. فمنن الله تبارك وتعالى في هذا الشهر ليست مؤطرة بصفة خاصة، وليست محدودة بفعل خاص. شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، أي كل لحظة كل آن في هذا الشهر هي أفضل من كل لحظة ومن كل آن في شهر آخر. وإذا أدرك المؤمن أنه يقبل على مثل هذا الشهر، وأن الله تبارك وتعالى سوف يظهر له في هذا الشهر بكل صفات الجمال والكمال، فينبغي عليه أن يستعد لاستقبال هذا الشهر، وذلك بأن ينظر الإنسان إلى ما في يده، ينظر إلى صفاته، ما هي النقائص الموجودة فيها والتي يمكن من خلالها أن ينفذ الشيطان، وما الذي كسب واكتسب وبه سيقابل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. كما عليه أن ينظر ما الذي ينبغي عليه، ما الأمور التي لا بد من إعدادها لكي يظهر الله تبارك وتعالى له في هذا الشهر بمظهر الرحمة والمغفرة والجود والكرم. إن كان يحتاج إلى علم عليه أن يتعلم، إن كان يحتاج إلى أن يبرئ ذمته من حقوق عليه أن يبرئ ذمته، إن كانت على ظهره أعمال تثقل وزره وتحول بينه وبين أن يقبل على الله وأن يقبل الله تبارك وتعالى عليه، فعليه أن يتخلص من تلك الأعمال ويستغفر حتى يحقق الشروط للمرضات ويرفع الموانع. الأمر الثاني الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن شهر رمضان شهر ضيافة الله تبارك وتعالى، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. وهذه الدعوة ليست دعوة اختيارية، هذه الدعوة دعوة تكوينية بتحرك الزمان نحن نجد أنفسنا في شهر رمضان دعانا تبارك وتعالى بإطالة أعمارنا، وهذه دعوة عامة لكل إنسان. لهذا أردف رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنتم ضيوف مكرمون عند أكرم مضيف وهو الله تبارك وتعالى. الضيف عليه أن يراعي قيمة المضيف، كلما علت رتبة المضيف كلما كان الواجب أشد وآكد وكانت الحقوق أكثر. فإذا كان المضيف هو الله تبارك وتعالى فلا بد وأن نراعي حق الله تبارك وتعالى ونرجو له وقارا في هذا الشهر العظيم. ورب عمل بسيط يتركه المرء إعظاما لله تبارك وتعالى في هذا الشهر ويكون سببا لرحمته. وكما تعلمون كلما كان المضيف أكثر جودا وكرما كلما كان عطاؤه أكبر وأعظم. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من جود الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، فقال إن الله تبارك وتعالى في هذا الشهر يرزق من يشاء بغير حساب، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وأعمالكم فيه مقبولة ودعاؤكم فيه مستجاب. الأمر الثالث الذي بينه رسول الله هو الآثار التي تترتب على عظمة الشهر، عظمة الضيافة، عظمة المضيف. هنالك أعمال ينبغي أن نقوم بها. فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي كل الشقي من حرم غفران الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. ثم يقول صلى الله عليه وآله مبينا الأعمال الحسنة التي لها الأولوية والصدارة، وقروا كباركم، كبار السن ينبغي أن يحترموا وأن يكونوا في المنزلة التي ينبغي أن يكونوا فيها الشيخ في قومه كالنبي في قومه. وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم. وهل يكب الناس على مناخرهم في يوم القيامة إلا حصاد ألسنتهم؟ وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل سماعه أسماعكم. وتحننوا على أيتام الناس، يتحنن على أيتامكم. أنا وكافل اليتيم كهاتين. من أعظم الأعمال في هذا الشهر كفالة اليتامى. وتحننوا على أيتام الناس، يتحنن على أيتامكم. وتوبوا إلى الله من ذنوبكم. التوبة أمر ينبغي أن يقدم عليه الإنسان في كل ساعة، لأن الله وعدنا بالتوبة بعد كل ذنب. إن الله يغفر الذنوب جميع، بل الأمر أعظم من ذلك، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لهذا على المؤمن أن يتوب وأن يجدد التوبة، وليعلم أنه مهما كان ذنبه إذا تاب سيغفر له ذنبه. ويستمر صلى الله عليه وآله في بيان الأعمال الحسنة إلى أن يقول: أيها الناس، نفوسكم مرهونة بأعمالكم، كل نفس بما كسبت رهينة، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. من الأعمال التي ينصح بها العلماء ويحث عليها المرتاضون الذين جربوا طريق الرياضة وظفروا بنتائج فيها: السجدة اليونسية. يضع جبهته على الأرض ويطيل السجود: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، ويكرر ذلك ما استطاع أن يكرر، فإن هذا ما يخفف الوزر الذي حملناه على ظهورنا. ثم في آخر الخطبة قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: قلت يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال: أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الورع والتقوى، وأن يوفقنا للعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله.
أحسن، صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم
الثالث: الدعاء ممارسة عبادية لها حجمها الكبير في التشريع الإسلامي، والذي يبرز من خلال وابل الآيات والروايات الكثيرة، ولأهل البيت عليهم السلام مدرسة متكاملة في هذا الجانب. على ماذا تركز أدعية شهر رمضان المبارك المتنوعة في أوقاتها، والتي تشمل جميع أوقات اليوم والمتنوعة من حيث القصر والطول، لنضعها أهدافاً لنا نسعى لامتثالها وتحقيقها في حياتنا، فلنشنف الأسماع بما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآله.
أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في شهر رمضان كثيرة جدا ومتنوعة في مضمونها، ويمكن أن نذكر بعض الأمور التي أكدت عليها أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر الأول هو حمد الله تبارك وتعالى. نحن إذ بلغنا هذا الشهر العظيم، فهذا يعني أن الله تبارك وتعالى قد من علينا بنعمة عظيمة، وفي الرواية: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابله حتى يشهد عرفه. فإن الشقي كل الشقي من حرم غفران الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. فبقاؤنا أحياء إلى هذا الشهر نعمة عظيمة تستوجب علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى. في دعاء الافتتاح ذكر الحمد قرابة 19 مرة، اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، ويستمر الحمد 19 مرة. والمطلوب منا أن نكرر ذلك في كل ليلة. في دعاء أبي حمزة أيضا الحمد متكرر، الحمد لله الذي لا أدعو غيره، الحمد لله الذي لا أرجو غير، الحمد لله الذي وكلني إليه. الحمد هو الأمر الأول الذي أكدت عليه هذه الأدعية. وينبغي أن نعرف ما معنى الحمد. هنالك فرق بين المدح وبين الشكر وبين الحمد. المدح هو أن تذكر الجميل والحسن وإن كان أمراً غير اختياري، فمن يصف جوهرة جميلة يمدحها مع أن جمالها ليس باختيارها. الشكر يستعمل في مورد الفعل الاختياري الحسن الذي فيه نفع للشاكر، وأما الحمد فيستعمل في الفعل الاختياري الحسن سواء كان فيه نفعاً للمادح أم لا. وهذا ما يستحقه الله تبارك وتعالى منا، فهو الذي لا يحمد على مكروه سوى. لم؟ لأنه لا يوجد في فعله مكروه مطلق. ما تراه بالنسبة إليك مكروه هو بالنسبة إلى غيرك حسن. ففعله تبارك وتعالى بمقتضى حكمته موافق للنظام الأكمل الذي قام عليه الوجود. لهذا هو يستحق منا الحمد. واللام هنا للجنس، أي لله تبارك وتعالى طبيعة الحمد المطلق. فكل حمد يرجع إليه. وهذا ما بين في دعاء أبي حمزة، من أين لي المعروف ولا يوجد إلا منك. لا يمكن أن يوجد خير ومعروف إلا منه تبارك وتعالى، إما مباشرة وإما بالتسبيح، إما يعود إلي مباشرة أو يعود إلي بواسطة رجوعه إلى النظام الأكمل الذي أعيش فيه. ولكن من قصرت معرفته يظن أن بعض أفعال الله تبارك وتعالى ليست موافقة للحكم، والأمر ليس كذلك. لو أن المرء أدرك عظمة الفاعل وأدرك عظمة الفعل وما فيه من إتقان وإحكام لتيقن بأن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا لحكمة. الأمر الثاني الذي أكدت عليه أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو الدعاء لأولياء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك. ثم يقول دعاء الافتتاح: وصلي على علي أمير المؤمنين. ثم يصلي على الأئمة من بعد إلى أن يقول: اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبل، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. وهذا برنامج ليلي يكرره المؤمن في كل يوم، عليه أن يدعو لأوليائه ويجعل هذا الدعاء طريق لكي يقبل الله تبارك وتعالى منه الدعاء. الأمر الثالث هو الدعاء للمؤمنين. من مفاتيح استجابة الدعاء أن يبدأ المؤمن بغيره، أو يضمن دعاءه الدعاء لغيره. الصديقة صلوات الله وسلامه عليها كما في الرواية المنقولة عن الإمام الحسن يقول: ورأيتها تدعو لجيرانها وتسميهم بأسمائهم، فقلت: أماه فاطمة، لم أراك تدعين لنفسك. قالت: بني حسن الجار ثم الدار. من أدعية شهر رمضان: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. وهذا الدعاء فيه دعاء للمؤمنين، دعاء للمدين، دعاء للأسير، دعاء للجائع، ثم في آخره: اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. وتأكيد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على الدعاء للآخر حتى يتخلص الإنسان من روح الأنانية ويعيش الغير، يكون وجوداً سعياً لا ينظر إلى مصالحه ولا يتحرك من أجل إشباع رغباته، وإنما يعيش المجتمع ويعمل قولاً وفعلاً من أجل مصالح الإخوان. ثم يأتي الأمر الرابع، وهو أن يذكر الإنسان ذنوبه أمام رجائه من الله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. إذا أردت أن يستجاب الدعاء لابد وأن تعترف أمام الله بالتقصير، بأنك فرطت في جنبه، بأنك لم تراعي حقه كما يجب، ثم ترجو من الله تبارك وتعالى أن يعفو عنك. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك عليه. لابد وأن تعترف بذلك حتى تمتد يد الرحمة وتمسح على رأسك. هذه بعض الأمور التي ركزت عليها أدعية شهر رمضان، وهي أمور كثيرة جدا.
أحسن، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المحور الرابع والأخير ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. بما أننا في شهر ربيع القرآن الذي نتمنى أن يكون القرآن معنا ربيعاً في كل الشهور، كيف يجب أن نعيش مع القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك لنكون قرآنيين؟ فلنعطر الأجواء بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الصلاة علي، فإن الصلاة علي نور في القبر ونور على الصراط ونور في الجنة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حثت روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على الاهتمام بالقرآن الكريم. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الله الله أيها الناس فيما استحفظكم من كتابه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بكتاب الله، فهو الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك. وقد بيّنت روايات أهل البيت كيفية التمسك بالقرآن الكريم. أول أمر حثت عليه الروايات هو إدمان قراءة القرآن. علينا في كل فرصة تسنح أن نتلو كتاب الله. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بتلاوة القرآن. هذه التلاوة تعني أن على المؤمن أن يتعامل مع القرآن على أنه الكتاب الناطق بلسان الله تبارك وتعالى، فينظر فيه ماذا قال له الله فيه. القرآن هو الكتاب الذي يخاطبنا الله به. من أحاط بوجود السماوات والأرض، من لا تخفى عليه خافية، عندما تكلم معنا تكلم معنا بالقرآن. إن الله تجلى لخلقه في كتابه ولكن الناس لا يعلمون. فينبغي أن نتلو هذا التجلي الإلهي من خلال قراءة آيات القرآن الكريم. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بتلاوة القرآن فإن درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. فإذا كان يوم القيامة يؤتى بقارئ القرآن ويقال له اقرأ وارقى، فكلما قرأ آية يرقى درجة. وقراءة القرآن مستحبة في كل شهر، ولكنها في شهر رمضان تتأكد. يقول صلى الله عليه وآله: من قرأ آية فيه كان له مثل من ختم القرآن في غيره من الشهور. ويقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: أكثروا في هذا الشهر من قراءة القرآن. وينبغي يا إخوان أن تكون قراءتنا للقرآن قراءة متطورة. للأسف بعض الناس يتطور في كل شيء ولكنه لا يتطور في قراءة القرآن. في وضعه المادي كان قبل 20 سنة فقير، الآن الحمد لله صار غنيا. في السابق كان يسكن في شقة، الآن يسكن في فيلا، لم يكن متزوجا تزوج، لم يكن عنده أبناء صار عنده أبناء، كانت ثقافته في سائر العلوم والمعارف محدودة، الآن صار عبقريا، ولكن قراءته للقرآن قبل 20 سنة هي قراءتها للقرآن بعد 20 سنة، نفس الأخطاء اللغوية والأخطاء الصرفية، وهذه مشكلة. ينبغي على المؤمن أن يضع له برنامج تقويم قراءة، ولو بأن يسمع لقارئ ويقرأ معه، بدل أن يقرأ لوحده ويقع في الأخطاء، يستمع لقارئ ويقرأ معه، بالتدريج تتطور قراءته. الأمر الثاني هو تعلم القرآن. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، حتى تخضر القلوب، تنمو أغصانها وتخرج أوراقها وأزهارها وثمارها، لا بد من القرآن الكريم. كما أن الأشجار تزدهر في الربيع، القلوب تزدهر في القرآن الكريم، فإنه ربيع القلوب. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ينبغي على المؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعليمه. وكما كنا نقول في القراءة نقول أيضا في تعلم القرآن. للأسف الكثير من الناس لا يتطور في معرفة القرآن، يقرأ القرآن وتمر عليه ألفاظ مجهولة قبل 20 سنة، وهي الآن أيضا بعد 20 سنة مجهولة. الغاز، ما معنى مفازة؟ ما معنى كواعب أترابة؟ ما معنى نفاثات؟ ما معنى عقد؟ هذه ألفاظ كانت تمر عليه يقرأها كألغاز، أيضا الآن هي تمر عليه ويقرأها كألغاز، بينما ينبغي عليه لا أقلا أن يعرف معنى المفردات القرآنية، أن يتعرف على الجو العام للآية القرآنية التي يقرأها، يدرك بالتدريج بعض الوجوه البلاغية، لماذا القرآن قال إياك نعبد ولم يقل نعبدك. نحن كل يوم حد أقل نقرأ هذه الآية 10 مرات، بعضنا الحمد لله يعرف الوجه، ولكن الكثير لو تسأله عن ذلك لا يعرف الوجه، مع أنه كل يوم يكرر هذه الآية 10 مرات، السنة فيها 360 يوم تقريبا، عمره 60 سنة، النتيجة ما هي؟ مرت عليه هذه الآية آلاف المرات ولم يتعب نفسه في لحظة من لحظات حياته أن يعرف الوجه البلاغي. ثم يأتي الأمر الثالث والأخير ونختم به لأننا أطلنا عليكم كثيرا، هو أنه ينبغي على المؤمن أن يعيش حالة التفاعل مع القرآن الكريم. هذا الكتاب هو كلام الله، إذا أردت أن يكلمك الله، أن يخاطبك الله، انظر في كتابه واتلو آياته واتلو آياته. فينبغي أن يكون القرآن أنيسك إلى خلوت. لماذا تأنس بزوجتك وتأنس بأخيك وتأنس بصاحبك؟ ولكن إذا كنت فقط مع القرآن تشعر بالوحشة، مع أن القرآن كلام الله والله معكم أينما كنتم. هناك مشكلة في العلاقة مع الله تبارك وتعالى، لهذا لا ترتفع الوحشة إذا كنا مع القرآن الكريم. اسمع كلام العارف الحقيقي، ليس كلام ابن عربي ولا أتباع ابن عربي، كلام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. إذا كان القرآن معه لا يشعر بالوحشة، لأن القرآن أنيسه إذا خلا، والقرآن مرجعه إذا أحاطت به النوائب، وإذا أصابته البلايا والرزايا، لأنه لا يجد ملجأ أعظم من الله تبارك وتعالى، وفي القرآن يكون الله تبارك وتعالى معه. نحن علينا أن نعيش هذه الروح، نتفاعل مع القرآن، لا نقرأه كأي كلام. إذا قال القرآن إن للمتقين مفازا يطير قلبنا فرحا وشوقا، وإذا قال إن جهنم كانت مرصادا يأخذنا الوجل والرعب، فنبتهل إلى الله تبارك وتعالى ونرجو منه العفو والصفح والمغفرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يحبب إلى قلوبنا قراءته، وأن ينفعنا بعلومه، وأن يوفقنا لتطبيق أحكامه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وتأكيدا لكلام فضيلة الشيخ حول إجادة التلاوة، يوجد في البلدة حلقة قرآنية تقام أسبوعيا، وفي شهر رمضان أيضا مستمرة في شهر رمضان. نعم، وهي فرصة
جزاهم الله خيرا
يستفيد، فيوجد فيها نخبة من الشباب المتمكنين في هذا الجانب. الآن نترك المجال أولا إذا كان واحد عنده سؤال شفهي أو مداخلة. تفضل.
السلام
عليكم. وصل لك الميكروفون.
السلام عليكم. شيخنا الرواية تقول يعني المؤمن لما قرأ هذه الآية فبعدها، ما المقصود بالقراءة؟ هل هو العمل بالآية؟ هل هو القراءة العادية؟ هل هو الحفظ؟ أي نوع من القراءة؟
جميل، سؤال جميل.
الظاهر البدوي من هذه الرواية هو أن المقصود القراءة، ولكن قد يقال بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع المقصود بالقراءة القراءة الصحيحة عن وعي وتدبر، فإن الحكم بالثواب العظيم يناسب العمل العظيم، فقد يقال بمقتضى تطبيق مناسبات الحكم والموضوع المقصود بالقراءة القراءة عن فهم وعن وعي وعن تدبر، إلا أن احتمال أن المقصود مجرد القراءة أيضا قائم، فإن قراءة القرآن أيضا من الأعمال العظيمة والجليلة بعظمة القرآن الكريم.
أيضا وصلني سؤال، معليش حسن، وصلني سؤال أيضا فيك تتم لما طرح الأخ،
وهو: وماذا عن الحديث الذي يقارن بين طلب العلم فيما معناه أن ساعة في طلب العلم خير من ختم القرآن
12,000 مرة.
هذه الرواية من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد ليست حجة في إثبات مقدار الثواب، فإذا صحت سنداً لا تكفي لتحديد مقدار الثواب، وأن الساعة من طلب العلم أفضل من قراءة القرآن، ولكن تكفي لإثبات الحث أكثر على التعلم، وليس هذا أمر مستبعد باعتبار أن العلم هو الأساس الذي ينبني عليه الدين، فبالعلم نثبت وجود الله وصدق النبي وحقانية القرآن، فالعلم مقدمة لإثبات حجية القرآن الكريم، فليس من البعيد أن يكون مثل هذا العلم له عند الله تبارك وتعالى مثل هذا الثواب.
جميل. في أيضا سؤال موجود؟ طب
لو تزوحم المؤمن وقت شهر رمضان بين عملية خدمة المؤمنين قراءة القرآن، يعني يقدر الشخص أن يقضي وقته ويقدر يقرأ، يقدر أن لا يقضي المؤمنين.
ذكر بعض العلماء أن خدمة المؤمنين وقضاء حوائج المؤمنين أفضل من قراءة القرآن.
حسن. جميل. في سؤال أخير بس شفهي.
ثلاثة أسئلة والشيخ إن شاء الله يجيبهم على نحو الاختصار. هنا سؤال تطرق له الشيخ لكن أطرحه لأنه وصلني، البعض يصوم الشهر الكريم بل ويصوم شهر رجب وشعبان، لكن لا نجد لذلك انعكاسا على سلوكه وأخلاقه، فما أسباب ذلك؟ وسؤال آخر أيضا أطرحه لأنه مقارب له، كيف نكسب صفة الورع والتقوى في هذا الشهر الكريم ويستمر معنا في بقية أيام السنة؟
أما بالنسبة إلى السؤال الأول، صوم شهر رمضان ليس علة تامة لترتب الأثر، وإنما هو مقتضي، فلا بد من انضمام شروط وانتفاء موانع، ولهذا جاءت خطبة النبي صلى الله عليه وآله قبل شهر رمضان لكي تبين لنا أن هنالك أمور لا بد وأن نوفرها لكي يترتب الأثر على صوم شهر رمضان. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فاسأل الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة. إذا كان المرء يصوم نيته ليست صادقة، تعلمون بعض الناس يتأفف من شهر رمضان لأنه مدخن، ونهار شهر رمضان يحول بينه وبين متعته العظمى وهي التدخين، مثل هذا كيف تكون نيته نية صادقة 100% بحيث يترتب الأثر؟ بعض الأولياء يدعو الله أيام ليالي لأن يوفق يطول عمره ويبلغ هذا الشهر، وأخينا المدخن، ليس كل المدخنين وإنما أذكر مثال، وأخونا هذا يتأفف ويتمنى أن يطول الوقت الفاصل بينه وبين شهر رمضان، مثل هذا كيف يترتب الأثر على صومه؟ أو الكثير من الناس يحمل الحقد والحسد، يختلف مع أخيه ابن أمه وأبيه في شيء من حطام الدنيا، مقدار إرث مثلا، ويبقى يعادي أخاه 20 سنة، مثل هذا الشخص لم يصم بقلب طاهر، فلم يحقق بقلوب طاهرة، كيف يمكن أن يترتب الأثر بالنسبة إليه؟ فشهر رمضان ليس علة تامة وإنما هو مقتضي على أنه ليس من المعلوم أن هذا الشخص الذي يصوم رجب وشعبان ورمضان لم يترتب أثر على فعله، لعله ترتب أثر، ولو أنه لو لم يصوم لكان حاله أسوأ. مثل هذا الأمر غيبي نحن لا يمكن أن نجزم به. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني، كيف يمكن أن ننمي روح التقوى؟ رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن لنا أحد هذه الأسباب، قال: فاذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطش. إذا شعر الإنسان بالحرمان سوف يلتفت إلى حاله في المستقبل، سيلتفت إلى حاله في يوم القيامة، وسيدرك أنه في نهار شهر رمضان استطاع أن يرفع الجوع والعطش بالإفطار بكد يمينه، لأن الله فسح له المجال بحسب قوانين عالم الدنيا، ولكنه في تلك النشأة لن يستطيع بكد يمينه أن يطعم نفسه وأن يشرب. فجوعه هنا يذكره بجوعه هناك، عطشه هنا يذكره أيضا بعطشه هناك. أيضا كسر نمط الحياة، تبدل ظروف المعيشة بسبب اختلاف البرنامج في شهر رمضان يوقف الإنسان على أن هذه الدنيا دار زائلة متبدلة، والنعيم الذي هو فيه والحال الذي هو فيه ليس حالا مستمرا، وإنما هو حال مؤقت، وهذا يعطي الإنسان التفاتة وجدانية إلى ضرورة أن يتهيأ للتبدلات الكبرى التي سوف تطرأ عليه بعد هذه المشاهد.
أحسنتم وجزيتم خيرا. أخيرا فقط يسأل أحدهم: أين يمكن الحصول على مؤلفاتكم من الكتب؟
بعض هذه المؤلفات موجودة كملف PDF في قناة تليجرام، فيمكن أن تؤخذ، وبعضها مطبوعة خارج البلد، مثلا موجودة في النجف، موجودة في كربلاء، فبإمكانه أن يشتريها من هناك.
الأحساء ما فيه في مكان ما؟
لا يوجد في الأحساء.
الله يعطيكم العافية. نشكر فضيلة الشيخ أولا على استجابة الدعوة، وثانيا على ما أضفى علينا في هذه الليلة من الثراء المعلوماتي من خلال المحاضرة التي طرحت، ونسأل الله سبحانه وتعالى له مزيدا من التوفيق. وباسم واسمكم نقدم له هدية متواضعة.